وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، فها هي دي أيام عشر ذي الحجة المباركة تتوالى تباعا، وها نحن في ثالث أيامها ورابع لياليها الكرام العظام. وقد تقدم بنا في المجالس السابقة طرف من الحديث عن البيت الحرام، المسجد الحرام، البيت العتيق، بلد الله الأمين، وما احتف به من الفضائل والخيرات والكرامات التي أعدها الله جل وعلا وخص بها هذه البقعة الطاهرة، وما تعلق أيضا بالمسجد الحرام من المعالم والآيات البينات. مضى معنا في مجلس البارحة الحديث عن الكعبة وما اتصل بها، الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحجر أو الحطيم، ثم كان الحديث عن مقام إبراهيم عليه السلام وعن الصفا والمروة وما يتعلق بكل ذلك من الفضائل ومن الأحكام المتعلقة بالنسك وما فيها أيضا من الخيرات والكرامات. وقد ضاق بنا المجلس عن تتمة الحديث البارحة، وكان الحديث قد وقف عند ذكر ما أورده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهو يذكر رحمه الله تعالى المناسبة اللطيفة والعلاقة الكريمة بين هذا النسك العظيم الذي يتحرك فيه الحجاج والمعتمرون سعيا بين الصفا والمروة وبين مبدأ هذا السعي وقصته التي في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سعي أمنا هاجر التي خرجت تبحث عن الماء لها ولطفلها الرضيع. فلنصل الحديث بما سبق ليكون تتمة له. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس. قال: فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. قال: وهذا موضع الانتباه وأخذ العظة والعبرة مما يستفيده الحاج والمعتمر في أداء النسك وهو يسعى بين الصفا والمروة. قال رحمه الله: فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه. قال: وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. انتهى كلامه رحمه الله. وأنت ترى رعاك الله أن أمنا هاجر التي وقعت قصتها فحكاها لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما حكاها لنا إلا لتكون لنا عظة وعبرة وادكارا لنستلهم منها ما يعيننا في إيماننا. تقدم أن هاجر تلك المرأة التي يفتقد كثير من أهل الإسلام إلى يقين كيقينها وتوكل كصدق توكلها. أليست هي التي تركها إبراهيم عليه السلام في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، تركها وطفلها الرضيع إسماعيل عليه السلام في يدها، وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم ولى وانطلق وقف. فلما سألته يا إبراهيم أين تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء وهو لا يفعل إلا وحيا من الله؟ فما أجابها. فلما كررت السؤال وهو لا يجيبها سألته أخيرا الله أمرك بهذا؟ هي تؤمن إن كان من عند الله وحيا من الله، فثمت التسليم والرضا، ليس فقط التسليم والإيمان بل الرضا والقناعة واليقين أن ما أراد الله لن يكون إلا خيرا وما كتب الله لن يكون إلا خيرا. قال إبراهيم عليه السلام نعم. قالت إذا لا يضيعنا. بالله عليك من علمها؟ من أنبأها أنها إذا أوكلت أمرها إلى الله وفوضت شأنها إليه أن الله عز وجل سيتولاها؟ فلما قال إبراهيم عليه السلام نعم الله أمرك بهذا، قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. عندئذ ليس بها حاجة لا إلى إبراهيم عليه السلام زوجها ولا إلى أحد من الناس، عاشت مع رضيعها حتى شارفت على رؤية الهلاك بطفلها الصغير وهو يتلوى من الجوع. قامت على جبل الصفا أقرب جبل يليها تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، هبطت حتى انطلقت فأتت إلى المروة وفعلت ذلك 7 مرات، في كل مرة تنظر تتلفت. حتى تلك اللحظة ما زال إيمانها بالله وصدق يقينها وتوكلها على الله قائما بقلبها. هذا درس إيمان نتعلمه يا كرام. أما سعيت وسعيت بين الصفا والمروة؟ أما طفت بالكعبة وطفت بالكعبة؟ أما شربت من زمزم وشربت من زمزم؟ أي درس نتعلمه؟ أي إيمان نرجع به يا كرام من رحلة حجنا لبيت الله الحرام؟ ها هنا ينبغي أن تغسل القلوب وأن تصقل النفوس وأن يزداد رصيد الإيمان في النفوس المؤمنة حقا والله على كل من أكرمه الله فأوفده إلى بيته الحرام فرأى هذه الآيات البينات أن يعمر قلبه بتقوى الله وأن يصدق في توكله على الله وأن يعلم علم اليقين أن رب هذا البيت الذي أمرك وأتى بك وأكرمك إنما نحتاج إلى أن نملأ القلوب صدق إيمان به جل وعلا وحسن توكل عليه وتمام ثقة ويقين بما عنده سبحانه وتعالى. هذا درس نتعلمه. نخطو خطوات في السعي بين الصفا والمروة نتقف فيها. قال فذلك سعي الناس بينهما اليوم ثم انظر رعاك الله. لما بلغت المروة وكانت في شوطها 7 سمعت صوتا فقالت لنفسها صح، تريد نفسها ما عندها أحد، لمن تقول صح؟ تقول لنفسها، تريد أن تتسمع الصوت لأنها ليس معها أحد في هذا الوادي إلا الصغير. ثم قالت أسمعت إن كان عندك غواث؟ فالتفتت فإذا بالملك وإسماعيل بقربه عند موضع زمزم يحفر بعقبه أو قال بجناحه حتى نبع زمزم. فانطلقت رحمة الله عليها ورضوان الله عليها تحوض زمزم بيدها خشية أن يذهب في الأرض. ثم كلما فار الماء اغترفت منه غرفة فجعلته في سقائها وهو يفور كلما غرفت منه. فقال لها الملك عليه السلام إن بيت الله هنا يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لن يضيعكم. لا تدري كم كان بين كلمتها لما قالت إذا لا يضيعنا وبين قولة الملك لها والله لا يضيعكم إن الله لن يضيع أهله، كم كان بين الكلمتين، لكنه اليقين والصدق الذي نحتاج إليه في حياتنا معشر العباد. ثم انظر ثانية رعاك الله، هذه هاجر التي سعت بين الصفا والمروة كما سعيت وسعيت ودعت الله والتجأت وكانت في سعيها في غاية الذل والانكسار والافتقار حتى رزقها الله. فلما رزقها الله وأعطاها ووهبها هي كانت تبحث عن شربة ماء لها ولولدها وأرادت شيئا تطعم بها طفلها الرضيع الذي كاد أن يموت. فلما رزقها الله وأتاها الفرج جاءها بأعظم مما تطلب، ليس سقيا ماء لها ولطفلها بل سقيا للبشرية إلى يوم القيامة. هذه كرامة الله إذا أتت، هذا فرج الله إذا جاء. فإذا طفت وسعيت وجئت عند رب البيت فاسأله سؤال موقن بأن الله بيده مقاليد السماوات والأرض وأن عنده خزائن الدنيا والآخرة جل في علاه وأنه يعطي ويرزق من يشاء بغير حساب. فأي حاجة لك وأي كربة ومصيبة وهم وغم تعيشه في حياتك كلها والله تتبدد بأمر الله القادر على كل شيء، القائل للشيء إذا أراده كن فيكون. هذا درس نتعلمه في سعينا بين الصفا والمروة كما في طوافنا بالكعبة بيت الله الحرام. وأما بقية المعالم يا كرام في هذا المسجد الحرام والآيات البينات، فبئر زمزم التي مضى الإشارة إليها في قصة السعي، زمزم البئر التي تقع شرق الحجر الأسود في الكعبة في بيت الله الحرام قريبا من الكعبة جنوب موقع مقام إبراهيم عليه السلام، سميت بزمزم من الزمزمة وهو الصوت مطلقا، وقيل صوت الماء حين ظهر، وقيل لأن هاجر جعلت تقول زمي زمي فتلم الماء وتغرفه بيدها. مر بكم قصة نبع زمزم وبعث الله جل وعلا للملك الذي حفر بعقبه أو قال بجناحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا، فشربت وأرضعت ولدها. هذه نشأة هذا الماء المبارك في حرم الله الآمن بواسطة ملك من ملائكة الله الكرام عليهم السلام، فما أبركه من ماء في بلد الله الحرام في قصة عظيمة تحفها الكرامة الإلهية والعطاء الرباني. على ماء زمزم قامت الحياة بمكة ونشأت الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، بواد غير ذي زرع كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام، أضحى اليوم قبلة الألوف المؤلفة من بني البشر من أهل الإسلام، أضحى اليوم قبلة تقصد ويأتيها الناس من كل فج عميق ببركة ما حب الله عز وجل هذه البقعة المباركة من الآيات البينات. قامت حياة الناس على زمزم منذ أن جاءت الرفقة من جرهم فاستأذنت هاجر أن تنزل عندها فنزلوا، ثم كانت الحياة شيئا فشيئا حتى تطورت الحياة بمكة. ثم إن زمزم مر عليها سنين الله أعلم بها، ثم شاء الله أن اندرست معالم زمزم وخفي موضعها فلم يعد يعرف الناس عنها شيئا، حتى كان من مناقب عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود فيحفر بئر زمزم فيجد موضعها ثم يخرج ما الذي كان قد أغلقها وسدها فأحياها من جديد وعادت مرة أخرى تسقي الناس، فكانت من مناقب عبد المطلب. أما الفضائل هذا الماء المبارك فعديدة جدا، هو الماء الذي غسل الله تعالى به صدر نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فرج سقفي وأنا بمكة، سقف بيته عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، قال فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث في قصة الإسراء والمعراج، وهذه إحدى روايات الحديث. ماء زمزم أيضا من بركاته ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طعام طعم وشفاء سقم، والمعنى طعام لمن أراده طعاما يغنيه عن الطعام ويشبعه، وشفاء سقم شفاء من الأسقام والأمراض والأدواء فيشفيها بإذن الله جل وعلا. في صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه، جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى مكة والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر في دعوته، محارب لا يكاد يجهر بها، وإذا جاءه أحد من أصحابه أو ممن يرغب في لقياه تخفى وأتاه سرا، فكذلك فعل أبو ذر رضي الله عنه. قدم مكة فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم كان من الحوار بينهما كما في صحيح مسلم أن سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت هاهنا، يعني منذ متى وأنت في مكة؟ قال أبو ذر رضي الله عنه ما كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم، يعني شهر وهو بمكة. قال عليه الصلاة والسلام فمن كان يطعمك؟ قال أبو ذر رضي الله عنه ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 30 يوم شهر. قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه لماء زمزم هذا الماء المبارك. في معجم الطبراني أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وتقدم معناه. قال الإمام مجاهد التابعي الجليل ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تريد شفاء شفاك الله، وإن شربته لظمأ أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله. قال وهي هزمة جبريل بعقبه، يعني حفره وضربه الأرض بعقبه أو بجناحه. قال وهي هزمة جبريل بعقبه وسقي الله إسماعيل عليه السلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة. قال واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت، أو قال فبرئت بإذن الله. قال وشهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم، ما يدخل فمه لقمة من طعام ولا يتغذى إلا على زمزم. قال ثم هو لا يجد جوعا. ماء زمزم أيضا يا كرام خير ماء على وجه الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، لكونه ماء مباركا وتحصل بركته لمن شربه واستعمله بقصد صالح ونية صادقة. فإن كان كذلك كان علامة من علامات الإيمان يا كرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهم إن آية ما بيننا وما بين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. معنى التضلع أن تشرب من زمزم حتى ترتوي ثم تزداد فتشرب حتى تبرز أضلاعك امتلاء من ماء زمزم. لما جعل هذا آية للإيمان وعلامة لا يقوى عليها أهل النفاق؟ قال بعض أهل العلم سر ذلك والله أعلم أن ماء زمزم فيه ملوحة، ليس عذبا، ليس ماء يستساغ فيشربه الناس لطعمه وحلاوته، فلا يقوى على شربه مع ما فيه من الملوحة التي قد لا يستسيغها بعض الشاربين. لا يحمله على ذلك إلا الإيمان وإلا صدق الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة الإيمان التي لا يقوى عليها المنافقون. ولهذا فإن من السنن في العمرة والحج لمن انتهى من الطواف عند اتجاهه إلى المسعى قبل بدء السعي أن يشرب من زمزم أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هكذا فعل. ومن شرب من زمزم فليتضلع، يعني فليستكثر من شربه، ومن شرب من زمزم فليصدق في نيته. لما تشربه؟ عامتنا يشربه للعطش لأنه عطشا فيشرب فيرتوي. تقدم قول مجاهد إن شربته لظمأ أرواك الله، إن شربته لجوع أشبعك الله. لكن من فينا الذي يشربه لمقاصد عالية ونيات سامية؟ مثل ماذا؟ مثل أن يشفيك الله من أمراضك وأسقامك وأدوائك، مثل أن تشربه ليزيدك إيمانا، مثل أن تشربه ليفتح الله عليك فتحفظ القرآن، مثل أن تشربه فتنوي به نية صادقة يسهل الله بها أمرك ويشرح صدرك ويرفع قدرك ويغفر ذنبك. زمزم لما شرب له؟ لأي شيء تشربه؟ وقد كان بعض أئمة السلف يشرب زمزم بهذه النية في طلب الحديث وحفظه والعلم به وسعة روايته، فكتب الله لهم ما نووا. وأما الأمراض والأسقام فبعض الناس يقول شربت من زمزم فما وجدت أثرا له، أو يقول فما زال بي المرض والوجع والألم في بطني في كبدي في كذا وكذا، وهو إنما يشربه تجربة لا صدقا ويقينا وشتان بين المقامين. فانتبهوا يا أهل الإسلام. كيف يعني؟ يعني أحدنا يشرب من زمزم وعنده اليقين الصادق أنه شفاء سقم كما قال عليه الصلاة والسلام فيشربه وما ينزل الماء من فمه إلى جوفه إلا وقد سبقه اليقين أن الله عز وجل سيكتب له شفاء بأمره جل وعلا. فرق بين هذا وبين الآخر الذي يشرب فيقول أنظر أجرب، فيشرب كأسا واثنين ولتر ولترين وجالون وجالونين، ثم يقول أنا كما أنا، ما زال الصداع في رأسي وما زال الألم في بطني وما زال كذا وكذا. يا مسكين، أنت تنوي التجربة مع من؟ تجرب الوعد الحق، تجرب صدق الوحي. يخبرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفاء. دعني أضرب لك مثالا، إذا أصبت بصداع في رأسك وألم فإنك تبحث عن قرص من الأدوية والعلاجات التي يذهب بها الصداع، تشرب بنادول، فيفادول، باراسيتامول، أي نوع من أنواع الأدوية التي تخفف الصداع. ما أن تبتلع القرص وتشربه بشربة ماء إلا وتشعر أن الصداع قد بدأ يتلاشى، مع أنه طبيا ما بدأ مفعول الدواء. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن يقينا عندك في داخلك أن هذا دواء هذا، أليس كذلك؟ فمنذ أن شربته شعرت أنك طبت وأن الصداع قد فارقك. والحق أن يقينا عندك بأثر هذا الدواء شعرت به وإن لم يحصل. أين نحن عن زمزم والعسل الذي قال الله عنه فيه شفاء للناس وسائر الأشفية الشرعية؟ غالبنا للأسف أو كثير منا عندما يأخذ شيئا من تلك الأشفية الشرعية لا يقوم بقلبه اليقين الصادق الجازم بأنه شفاء كما أخبر الله أو أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نية التجربة، ينظر يجرب يرى هل يجد أثرا أو لا، هل يشفيه الله به أو لا، فما يزال كذلك. فمن كان كذلك وقل إلى نيته، لكن اليقين الصادق والجازم يحملنا على ما سوى ذلك. وقد سمعت وسمع غيري كثير، ووقفت ووقف غيري كثير على حالات شفاها الله من ماء زمزم مستعصية العلاج عند الأطباء، أمراض كالسرطان والأورام الخبيثة أجاركم الله، والله أصحابها يقسمون بالله أنهم ما شفاهم الله إلا بماء زمزم استشفوا به. اليقين الصادق يا كرام والإيمان الجازم بما أخبر عنه الوحي أنه شفاء يكون آية وعلامة ينالها أهل الإيمان. ومع كون زمزم ماء مباركا، هل يجوز استعمال زمزم في غير الشرب؟ الطبخ مثلا يجوز؟ غسل الملابس والثياب به يجوز؟ من حيث الجواز جائز، لكن من ذا الذي يصنع الشاي بماء الزمزم وفيه ملوحة أو يطبخ طعامه به؟ من حيث الجواز هو جائز، لكن ينظر العاقل إلى ما يصنع بزمزم على أمثل وجه وأحسنه لئلا يكون هدرا فيذهب في غسيل ثياب أو نحوها. ويجوز أيضا حمل زمزم من مكة ونقله إلى سائر البلدان والأقطار، فذلك أيضا مما فعلته أمنا عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تحمله خارج مكة وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا خلاصة ما يتعلق بماء زمزم يا كرام، وهو من الآيات العظيمة البينات. وقد كانت بئر زمزم قريبا من الكعبة خلف مقام إبراهيم يراها الطائفون، وكانت بناء البئر ورأسها بارزة في المطاف يستقي منها الحجاج ويأتون إليها. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ووجد عمه العباس بن عبد المطلب وبنيه يسقون من زمزم، لأن السقاية كانت في بني عبد المطلب، فأتى عليه الصلاة والسلام وقال اسقني، فقال العباس لابنه الفضل اذهب إلى أمك فأتني بشراب من عندها. أراد أن يسقي رسول الله عليه الصلاة والسلام من زمزم من ماء محفوظ عنده في البيت فيه يعني مقدار من العناية والنظافة والبرودة أحسن من الذي يخرج من البئر مباشرة، وقال إن هذا يجعل الناس فيه أيديهم. فأصر عليه الصلاة والسلام فقال اسقني، فناوله من دلو زمزم فشرب. وقد كانت كذلك البئر إلى قرابة 70 سنة أو نحوها موجودة في المطاف يراها الناس ويسقون منها. ثم كانت توسيعات المسجد الحرام وتهيئة المطاف عملت على إخفاء موضع البئر ونقله إلى أسفل المطاف ليكون توسيعة على الطائفين، ثم أصبح مشروعا ضخما كبيرا من معالم تطوير المسجد الحرام وساحاته وتهيئته للطائفين التي قامت عليها هذه البلاد المباركة وفق الله قيادتها. بقي يا كرام من معالم رحلة الحجاج إلى حج بيت الله الحرام مما هو في أداء المناسك وإن لم يكن في المسجد الحرام، بل هي المشاعر العظام عرفات والمزدلفة ومنى. هذه مواضع رحلة الحجيج، هذه المواضع العظام جاءت في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، فسميت عرفات في القرآن، فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمراد به المزدلفة، فسميت عرفة عرفات والمزدلفة في القرآن الكريم، إلا أن منى لم تذكر باسمها في كتاب الله صراحة، بل ذكرت أيامها واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، إشارة إلى أيام منى. وهي أيضا المشاعر الثلاثة هي مواضع النسك. رحلة الحج تبدأ من منى يوم الثامن، ثم الوقوف بعرفة نهار يوم التاسع، ثم المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ثم العودة إلى منى إلى آخر أعمال الحج وأيامه من يوم العيد فما بعده. فهذه رحلة الحجاج بين هذه المشاعر العظام. أما عرفة فمشعر وليست حرما، عرفات من المشاعر لكن خارج حد الحرم، وأما المزدلفة ومنى فمشعران وحرمان، فيتصف مشعر منى ومزدلفة بأنه من الحرم يعني في داخله. ولهذا كانت قريش قبل الإسلام إذا خرجت للحج لا تخرج إلى عرفة، تقف على طرف مزدلفة من آخر حده مما يلي الحرم، ويقولون نحن أهل الحرم، نحن أهل الله، فلا نخرج إلى الحرم. ويقف سائر حجاج العرب بعرفة إلا قريش فإنها تقف بالمزدلفة. ولهذا لما حج نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ووقف مع سائر الحجيج بعرفات استنكر عليه باقي العرب وقالوا إنه من الحمص، يعني من قريش، وقريش عادة ما تقف دا خارج حد الحرم. فهذه المشاعر التي يقف بها الحجيج. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفات. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهكذا قال الأئمة ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيره، مختاره من المفسرين الإمام الطبري رحم الله الجميع وحكي عليه الإجماع كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. هذه أيام منى ومزدلفة وعرفات، فيها من أعمال المناسك وفيها من معاني الحج ومقاصده العظام ما سيأتي ذكره في مجالسنا المقبلة تفصيلا إن شاء الله تعالى. أيام التشريق أيام منى، وقبلها يوم عرفة يوم التاسع بين عرفة والمزدلفة صبحا ومساء، وهي الأيام العظيمة عند الله جل وعلا. وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وقال: كل عرفة موقف. ووقف بمنى ونحر وقال: كل منى منحر. وقف عند المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة وقال: كل مزدلفة موقف. وقال: كل فجاج مكة طريق ومنحر. هذه المناسك المكانية التي ترتبط بالمناسك الزمانية من يوم الثامن إلى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفعل وأدى المناسك وقال: لتأخذوا عني مناسككم. علم الأمة صلى الله عليه وسلم كيف تعيش رحلة المناسك تعظيما لله وإجلالا لله. أيها حجاج بيت الله الحرام، أطفنا في الليلتين الليلة والبارحة بما يتعلق بطرف مما يتعلق بعظمة مكة البلد الحرام وما فيها من الآيات البينات، ليدرك كل مسلم قادته قدماه وخطواته إلى هذه البقاع الطاهرة أنه يمشي فوق أشرف بقعة وأطهر أرض، البلد التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما خرجت من سكنك إلى المسجد الحرام ذاهبا وراجعا للصلوات وللعبادات، أدرك رعاك الله أنك تمشي في طرقات المسجد الحرام وفي ساحاته فوق مواضع يقينا وقعت فيها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحبه الكرام الأوائل، سواء من المهاجرين بمكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبلال والزبير وسادات الصحابة رضي الله عنهم، أو من الأنصار، أو ممن جاء بعد الفتح، ممن جاء مكة فحج واعتمر. هذه البقاع الطاهرة مشت فوقها تلك القامات الشامخة سادات الإسلام، بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما مشيت خطوات في طرقات مكة رعاك الله، فرفعت رأسك إلى السماء أبصرت فيها سماء طالما تفتحت أبوابها بالوحي ينزل منها جبريل عليه السلام، بدءا بسورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانتهاء بآخر ما نزل من القرآن. آيات عظيمة وسور كثيرة نزلت في هذه البقعة ومن سمائها التي تطلك اليوم وأنت تمشي في طرقات مكة، لتدرك أن مكة بين سمائها وأرضها فيها تاريخ حافل، فيها سيرة ناطقة، فيها أصداء النبوة والوحي ما يزال يدوي في أسماع المسلمين إلى يوم الناس هذا. فأين من يفتح قلبه لذلك الصدى من الإيمان والوحي، فيملأ قلبه من معالم العظمة في البيت الحرام مما يزيده إيمانا بالبيت ورب البيت تبارك وتعالى. في رحلة نقضي فيها أياما بجوار البيت العتيق، مستشعرا فضل الله ونعمة الله وكرم الله الذي أكرمك وأوفدك وأتى بك، ما أتى بك من بلدك إلى بلده الحرام إلا ليكرمك، وما أخرجك من بيتك إلى بيته سبحانه وتعالى إلا ليعطيك. إي والله، هي كرامة من الله عز وجل، هي وفادة يفد فيها الحجاج والمعتمرون على البيت ورب البيت. أما قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، أنتم وفد الله. فمن كان في وفد الله عظم الله وعظم بيته، من كان في وفد الله عظم الأدب في جوار بيت الله الحرام. يا كرام، كان الأئمة من السلف يقدرون حرمة البيت ويعظمونه في نفوسهم تعظيما عجيبا، حتى كان لهم فيها من القصص والشواهد والأخبار ما يثير الدهشة والاستغراب. كان من السلف من تحرج من سكن مكة خشية أن يقع فيها بما لا يليق بالأدب لمن جاور البيت. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أخطئ 70 خطيئة بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. مر بنا البارحة قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال: لو أن رجلا هم بإلحاد وهو بعدن أبيا لأذاقه الله العذاب الأليم. من أتى إلى البيت وجاور البيت واكتحلت عيناه برؤية البيت وقضى أياما زاهرة بجوار البيت ينتظر أداء النسك، فليملأ أيامه تلك تعظيما لله وإجلالا ومسارعة في الطاعات واغتناما للخيرات في زمان لا يتكرر عليك ثانية، يجتمع لك فيها شرف الزمان مع فضيلة المكان. حتى أهل الجاهلية يا كرام كانوا في الجاهلية قبل الإسلام لهم نصيب من تعظيم البيت الحرام. كان أحدهم يرى قاتل أبيه يطوف بالبيت عند الكعبة فلا يمد إليه يده، على ما عرف من العرب من ثارات الجاهلية والحمية التي لا تقوى فيها النفوس على الصبر والاحتمال، لكن تعظيمهم للبيت كان يحول بينهم وبين ذلك، فيتركونه حتى إذا خرج من حد الحرم فعلوا به ما فعلوا ونظروا إليه إلى ما يريدون. ومر بكم البارحة لما جاءت قريش تريد بناء الكعبة بعدما تهدمت، تعاهدوا وتنادوا بينهم ألا يجمعوا فيها إلا درهما من حلال، وهم قريش يأكلون الربا ويفعلون الفواحش ويشربون الخمرة، وربما كان في مالهم من الحرام ما الله به عليم. لما جاءوا إلى بناء الكعبة تنادوا ألا يجمعوا فيها إلا درهما من حلال. روى ابن إسحاق في السيرة أن أبا وهب بن عمرو قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة لأحد من الناس. هذه قريش على كفرها بالله تعظم البيت، وتدرك أنها رغم الجاهلية والوثنية لكنهم لا يتجرؤون على حرمة البيت. كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني عن بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولما فرضوا على العرب قاطبة، وكان من تقاليد الحج أو الطواف بالبيت عند قريش أن من جاء من خارج الحرم من غير أهل مكة يطلب منه أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم، وأن يخلوا ثياب الحل ويستبدلوا بها ثياب الحرم، يظنون أنه لا يليق بالبيت الحرام إلا طعام من طعام الحرم وزاد من زاد الحرم، ولا يطوف بالبيت أحد إلا لابس من ثياب الحرم، فإما يشتري وإما يأخذه عارية وأوهبة، فإن عجز فليطوف عاريا. يرون أن لا ينبغي أن يطوف بالبيت الحرام وفيه شيء بعيد عما يتصل بحرمة هذا البيت، حتى قالت امرأة منهم في الجاهلية توصي ابنا لها بتعظيم البيت الحرام، قالت: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. كانت تتوارث العرب في الجاهلية معنى التعظيم لبيت الله الحرام والإجلال والأدب في سكن البيت الحرام. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ إليه أمن من الغارة والقتل. هذا حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام. أحرى بنا أمة الإسلام وقد أكرمنا الله بالدين الحنيف والعقيدة الصحيحة وتعظيم البيت أن نكون أصدق تعظيما للبيت الحرام، أدبا فيه وقياما بالحق وتعظيما لله، وأعظم صور التعظيم لله تعليق القلوب به وحده سبحانه، والتخلص من كل شيء تعلقت به القلوب في نفع أو دفع ضر أو اعتقاد خير ورزق وجلب بركة، فإنه لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا. وليعلم المؤمن أنه إذا أتى إلى البيت الحرام فإنه قد حل ببيت ملك الملوك القادر على كل شيء، الغني الذي وسعت رحمته كل شيء، فإذا سأل سأل الله، وإذا طلب طلب من الله، وإذا دعا دعا الله، ولا يتعلق قلبه إلا بالله محسنا الظن بربه، وهو يعظم الرجاء أيضا في أن الله عز وجل يعطيه مهما سأل، وأن الله يكرمه مهما طلب. هذه الإلماحة السريعة يا كرام تفضي بنا إلى جملة من الوصايا التي تكون بين يدي حجاج بيت الله الحرام في رحلة حجهم، رجاء أن يفوزوا بالأجر الكريم والثواب العظيم والجزاء الموعود، بقوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور إذن ليس أي حج، هو الحج المبرور. ما معنى المبرور؟ المبرور الممتلئ برا وطاعة وقربة. معنى هذا الحديث أنه ما كل من حج البيت الحرام نال هذا الجزاء. نعم، قد يحج الحاج فيؤدي الواجب وتزول عنه التبعة ويرتفع عنه إثم الترك، لكن الجزاء درجات. فمن يحج وليس له من أجر حجه إلا إبراء ذمته من أداء الواجب، ومن يحج فينال المغفرة والعفو والعتق من النار، ومن يحج فتجاب له الدعوات وتتحقق له المطالب ويرجع بحياة جديدة ملؤها الصفاء والنقاء ويعيش صفحة بيضاء، وكل ذلك بفضل الله جل وعلا، ثم بقدر ما يسعى فيه ابن آدم وما يطلبه الحاج من ربه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بين يدي رحلتنا في حج بيت الله الحرام أيها الكرام، وسنتدارس في الليالي المقبلة إن شاء الله مزيدا من المعاني التي نفقه بها فقه المناسك، ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام كيف تكون، وما المقاصد التي أرادت منا الشريعة أن نصل إليها. حج بيت الله الحرام فريضة بل ركن من أركان الدين. انظروا معي، كل أركان الإسلام لأنها أركان فإنها ترتبط بحياة المسلم ارتباطا وثيقا. هذه الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، لما؟ لأنها ركن، وركن دينك أنت مرتبط به حتى الممات. الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة فرضا، وأما السنن والمستحبات فبابها واسع. وصلاة الجمعة كل أسبوع مرة، فضلا عن صلوات المناسبات كالعيدين والجنائز والأحداث كالزلازل والخسوف والكسوف ونحوها، لكننا نرتبط بصلاتنا ارتباطا وثيقا لأنها ركن، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فإذا الصلاة ركن الإسلام الأعظم. فإذا جئت إلى الزكاة أي إلى صيام رمضان، فإذا بك تصوم كل شهر كل سنة مرة 30 يوما، تصوم شهرا ما يكفي سنة ولا سنتان، وإذا صمت من عمرك 20 سنة ما تقول اكتفيت، ستظل تصوم إلى أن تلقى الله أو أن تعذر فيرتفع عنك الصيام. الزكاة زكاة المال، تخرج زكاة مالك طالما بلغ نصابا وحال عليه الحول كل سنة، وإذا كنت مزارعا صاحب زرع وحصاد تخرج زكاتك في كل حصاد وهكذا. ولا تقول أديت زكاتي 10 سنوات والحمد لله، أخرجت من زكواتي في السنوات الماضية ما بلغ 100,000 أو مليون أو 100 مليون وتقول كفى، لا ما يكفي، ستظل تخرج زكاتك. لما؟ لأنها ركن. فإذا الصلاة والصيام والزكاة لأنها أركان فإنها لا تفعلها مرة ولا 2 ولا 10 ولا 20، ستظل تتكرر في حياتك حتى تلقى الله. إلا الحج، فهو الوحيد من بين أركان الإسلام الذي أوجبه الله مرة واحدة في العمر. أليس هذا عجيبا؟ الحكم لله ونحن عباد الله نفعل ما يريد، وربنا يخلق ما يشاء ويختار، لكن دعوة إلى فقه ذلك والتأمل فيه، إلى أن نفقه ونفطن إلى مقاصد الشريعة. الله عز وجل يوجب ما يشاء بالصفة التي يشاء جل في علاه، لكن لما كان الحج الواجب مرة واحدة في العمر؟ كيف أضحى ركنا خامسا؟ ولماذا هو بهذه المثابة؟ ولو كان ركنا فلما لا يجب كل سنة أو كل 10 سنين أو كل 20 سنة؟ لكنه واجب مرة في العمر. لما نزلت الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا نص في أنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. ولله على الناس حج البيت من استطاع، إيجاب الحج مرة واحدة في العمر لا أكثر فيه دلالة عميقة تعني والله أعلم أن العبد إذا عرف طريق الحج وحج كما يريد الله منه أن يحج فإن المرة الواحدة كافية في عمره كله، ولا يحتاج إلى أن يعود ثانية إلى مكة ولا إلى الكعبة ولا إلى عرفات ولا مزدلفة ولا منى. فمرة واحدة إذا عرف الطريق وأدى المناسك كما يريد الله جل وعلا فإنها والله كفيلة. تعال وحج عبد الله، فإذا أوقعت المناسك وأصبت مراد الله عز وجل ارجع إلى بلدك إلى قريتك وراء البحار والمحيطات، ثم لا عليك أن تعود إلى يوم القيامة لأنك قد عرفت الطريق واستطعت أن تقيم بقية عمرك وحياتك على ما أريد من أجله أن تأتي إلى هنا. وثمة ملحظ آخر، كل عبادات الإسلام وكل أركانه العظام تؤدى في أي مكان. أين تصلي؟ في البلد الذي أنت فيه، بل لو كنت فوق السماء في الجو أو كنت في البحر، أينما كنت تصلي في الموضع الذي أنت فيه، على رؤوس الجبال وفي بطون الأودية وفي السهول في البر والبحر والجو. أين تصوم؟ كذلك في أي مكان تكون فيه تؤدي فريضة الصيام. أين تخرج زكاة مالك؟ في الموضع الذي أنت فيه، في البلد الذي أنت فيه. لا يتقيد هذا بزمان أو بلد، لا يتقيد أداء الفرائض ببقعة معينة إلا حج بيت الله الحرام. تترك بلادك وتأتي، تترك وظيفتك وأشغالك وأعمالك ودنياك كلها وتأتي لزوما، تريد أن تحج. ما في حج إلا في بيت الله الحرام، ولا وقوف إلا بعرفة، ولا مبيت إلا في ميناء، ولا رمي جمرات إلا هناك، حلق الرأس، النحر، الهدي، كل ذلك يؤدى في رحلة الحج. أما تأملت؟ الدين يسر، فلماذا يريد الله من كل مسلم ومسلمة لإكمال أركان دينهم وأداء فريضة الحج اتركوا بلدانكم وبيوتكم وتعالوا إلى بيت الله الحرام؟ يراد لهم أن يقفوا على معان عظيمة لا توجد إلا هنا، يراد لهم أن يغترفوا من معالي الإيمان وينابيع الإيمان التي لا توجد إلا في البقعة الطاهرة في بلد الله الحرام، فيه آيات بينات مقام إبراهيم مباركا وهدى للعالمين. يراد لك أن ترجع من بركات البيت وهداية البيت ما تستطيع أن تمضي به بقية عمرك ولو لم ترجع إليه مرة أخرى. هذا معنى عظيم يقودنا إلى رحلة البحث في معاني الحج ومقاصده وأسراره. تلك الأيام التي سنقضيها تباعا إن شاء الله نقف فيها على طرف من معاني رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، وما المراد وكيف نفعل في أداء النسك. نريد يا كرام أن نتجاوز الطقوس الظاهرية المجردة الجوفاء. ليس الطواف بالبيت خطوات تمضيها وعينك زائغة وقلبك مشغول ولا ذكرت الله إلا قليلا. ليس السعي ركض بين الصفا والمروة وهرولة وسباق وجري تلحظ فيه أنفاسك وأنت تريد الانتهاء كيفما اتفق، وعينك إلى الوقت والساعة كم مضى وكم بقي. ليس الذهاب إلى عرفة مزاحمة للناس في الموكب، ولا صعود في الباصات والحافلات والقطارات لأجل الركض والمدافع. رحلة الحج رحلة إيمان وتجديد للحياة. رحلة الحج فيها من العظمة والجلال ما يجعلنا نعيشها أكثر عمقا ودراية بمعانيها وبحثا عن مقاصدها وكشف لأسرارها. لأجل هذا بنى الله البيت وأمر الخليل عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج كما مضى في مجلس قبل البارحة. لأجل هذا جئت أنت وقلت لبيك اللهم لبيك، ناداك الله فأجبت. فإذا أجبت فأجب على شرط من ناداك وعلى الهيئة التي يريد الله منك أن تجيب الدعاء، لا على الهوى ولا على الرغبة الذاتية ولا على كيفما اتفق. نريد أن نرجع بحج نصيب فيه الجزاء الموعود والكرامة العارية. ولذلك يا كرام ثمة قواعد وخطوات يستن بها الحاج ويجعلها نصب عينيه في رحلة حجه لبيت الحرام. وأول ذلك يا كرام النظر إلى هذه المعاني لتعظيم البيت الحرام والبلد الحرام والزمان الفاضل في العشر المباركات. من عظم الله عظم ما عظم الله، والله عظم بيته وعظم الليالي العشر من ذي الحجة، فاملأ قلبك تعظيما لها. فإذا كنت معظما كنت والله غير قادر على أن يمضي عليك من شرف هذا الزمان أو شرف هذا المكان وقت وأنت لم تجد فيه حظك من تلك الفضائل، ولم تملأ صحيفتك مما يسرك أن تراه يوم تلقى الله جل وعلا. هذه أولى الخطوات. وثانيها رعاكم الله الأدب في جوار البيت الحرام، فإنه أثر للتعظيم. ومعنى الأدب أن لا يراك الله إلا كما يحب، وأن لا يفقدك حيث أمرك، وأن لا يراك حيث نهاك. من الأدب في رحاب البيت الحرام أن تشعر أنك اليوم لست كما كنت قبل أيام في بلدك وفي قريتك وفي منطقتك وفي حيك الذي تسكن. أنت الآن في رحاب البلد الحرام، البلد الأمين والبيت العتيق، في رحاب البلد الذي تمالأت أجواؤه وأرضه قداسة وجلالة من ملائكة الله عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام الذين حجوا هذا البيت. مسجد الخير في ميناء، صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيه 70 نبيا. حج بيت الله الحرام، وأنت اليوم جئت تخطو تلك الخطوات وتقف تلك المناسك وتحج كما حج الأنبياء السابقون عليهم السلام متأسيا بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بنا من الخطوات التي نلتزم بها فقه المناسك وتعلم صفتها وهيئتها، ليفعل الحاج خطوات الحج وأداء المناسك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لتأخذوا عني مناسككم. النظر إلى فقه المناسك يقابله النظر إلى فقه معانيها ومقاصدها والبحث في أسرارها وحكمها، فإنها طرف لا يكتمل العبادة، لا تكتمل العبادة إلا به. وهذا الذي سنشرع فيه من مجلس الغد إن شاء الله تعالى. وبين ذلك دقائق نجعلها مقدمة لمجلس الغد. نقصد يا كرام بمقاصد العبادات الهيئة الباطنة التي تتعلق بالقلوب في حظها من تلك العبادات. ولنضرب مثلا بالصلاة. صلاتنا التي نصليها لها أركان وواجبات وشروط وسنن مستحبات. فمن شروط الصلاة الطهارة قبلها واستقبال القبلة ودخول الوقت وإزالة النجاسة وستر العورة والنية وما إلى ذلك. هذه شروط للصلاة لا تصح إلا بها. فإذا أتيت إلى الصلاة ودخل وقتها وتطهرت واستقبلت القبلة فإنك تدخل في الصلاة بأقوال وأفعال هي أركان وواجبات: تكبير وركوع وسجود ورفع واعتدال، قراءة فاتحة وتسبيح وحمد إلى آخره. ما هذا؟ هذه هيئة الصلاة. متى تكون الصلاة صحيحة؟ إذا استكملت شروطها وأركانها وواجباتها وسلمت من نواقضها ومبطلاتها، أليس كذلك؟ بلى. طيب، فإذا أديت صلاة كاملة لكن قلبي كان فيها مشغولا وخشوعي كان فيها مفقودا ولم أدرك من صلاتي إلا التكبيرات خلف الإمام ثم السلام بعده والانصراف، فقدت شيئا عظيما في صلاتك، هو خشوعها وحضور قلبك فيها، هو روح الصلاة. روح الصلاة حضور القلب والخشوع فيها، فما لم تحضر بقلبك فقدت الخشوع، ومع ذلك فالصلاة صحيحة. ما معنى صحيحة؟ تبرأ بها الذمة ولا يقال عنك تارك للصلاة، ولن يحاسبك الله على تركها لأنك صليت. لكن هل هي الصلاة التي يحبها الله؟ الجواب لا. هل هي الصلاة التي تفعل فعلها ويظهر أثرها في حياتك عبد الله؟ الجواب لا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما زلنا نصلي وفي حياتنا بقايا من الأخطاء والذنوب والمعاصي وربما من الفحشاء والمنكر، وسبب ذلك أننا لم نؤدي الصلاة التي يريد الله، غاب فيها الهيئة الباطنة للصلاة وهو الخشوع حضور القلب فيها. ومن حضر قلبه في الصلاة تلذذ بها وتنعم وسعد، فأنس بالصلاة وهو فيها وتلذذ وهو يؤديها ثم وجد أثرها بعدما فرغ من صلاته. قل مثل ذلك في كل عباداتنا معشر المسلمين. الحج عبادة، بل عبادة فريدة كما سيأتي تفصيلا في مجلس الغد إن شاء الله. فليس الحج وقوفا بعرفة ورميا للجمرات وحلقا للرؤوس ونحرا للهدي وطوافا وسعيا فقط، هذه المظاهر تكتنف في دواخلها وفي ثناياها رحلة إيمانية عجيبة تحج فيها القلوب مع الأبدان. يحج قلبك وأنت تطوف، يطوف قلبك، يسعى معك وأنت تسعى بين الصفا والمروة، يقف قلبك معك بعرفات، أنت تدعو بلسانك وقلبك يرفرف في السماء تعظيما لله وتعليقا لحسن الظن به. ومثل ذلك في سائر خطوات الحج ومناسكه. هنا نريد الوقوف على تلك المعاني العظيمة والهيئة الباطنة للحج، رحلة في عالم الإيمان والاستمتاع بالعبادة والتلذذ بها، لا يجدها إلا من ولج من ظاهر العبادة إلى باطنها. يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة يطيل فيها القراءة، يطيل فيها الركوع والسجود، أعني في النافلة وقيام الليل خاصة، ولما يطيل القيام قياما طويلا حتى تتورم قدماه، تتفطر قدماه. تعرف ما معنى ورم القدمين والتشقق الذي يصيبها وكم فيه من الألم؟ ومع ذلك يقوم يصلي كل ليلة عليه الصلاة والسلام. فلما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ السؤال لي ولك: أين ذهب ألم القدمين، التورم والتشقق، أين ذهب؟ ومع ذلك يقوم ويقف عليها. ولو كان في قدمي وقدمك ورم وشق والله ما تقف عليها ولا تقوى خمس دقائق، لكنه عليه الصلاة والسلام يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة في ركعة، ويقوم بآية يرددها حتى يصبح. ما هذا؟ السؤال: أين ذهب الألم؟ الجواب: إذا حضرت لذة القلب غابت معاناة البدن. في رحلة الحج من استغرق في الهيئة الظاهرة وجد التعب والنصب والحر والزحام والتزاحم والتدافع والتراكض والجرح والمرض، وجد هذا. ومن استغرق في حج قلبه غلب عليه ذلك من المتعة والأنس واللذة والسرور بحيث لا يكاد يشعر به. وقف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات فدعا بعدما صلى الظهر والعصر وخطب خطبته الوجيزة، استقبل القبلة وظل يده حتى غاب قرص الشمس. ساعات لو حسبتها، ساعات، ولولا أنه بعثوا إليه بقدح فيه لبن فشرب لظنوا أنه صائم صلى الله عليه وسلم. ما التفت إلى أحد ولا تكلم مع أحد ولا انشغل بأحد، ليس معه زوجة ولا زوجتان ولا ثلاث ولا أربع، حج نساؤه كلهن صلى الله عليه وسلم، ومعه في رحلة حجه أكثر من 100,000 صحابي رجالا ونساء من قريب ومن بعيد، كلهم والله يتمنى أن يجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يتكلم معه، أن تكتحل عينه برؤيته، أن يسأله، أن يستفيد منه، أن يصاحبه. ترى كذلك كله عليه الصلاة والسلام يوم عرفات يعلمنا كيف نكون في حجنا أسمى ما نكون، انقطاعا إلى الله وتوجها إليه وصدق لجأ ورغبة فيما بين يديه سبحانه، ومحل ذلك تفصيلا سيأتي تباعا إن شاء الله تعالى. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا رب البيت الحرام، أكرم عبادك حجاج بيتك الحرام بكرامة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرم وفادتهم وأعطهم سؤلهم وأحسن إليهم، يا رب أعنا وإياهم على أداء النسك واجعله خالصا لوجهك الكريم، واكتب يا رب لنا ولهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واجعلنا إلهي في موسم حجنا هذا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك، البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا ولأمة الإسلام من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،